طيب إذن الفوائد اللي خذنا من قوله لينذر من هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وشاء الفوائد اللي أخذنا بس عشان ما كملناه ما ندري وش اللي عندي وأنا ما أدري وش اللي عنده وش اللي لو تقرح عليه روس أقلا نعم ما ذكرنا الثناء على القرآن في قوله إنه إلا ذكر اللي بالأول ما ذكرنا الثناء على القرآن وأن التمسك به سبب للرفعة والعزة قبل طيب في الآية اللي معها فائدة خامسة وهي إثبات التعليل إثبات العلة إثبات العلة وإن شئت فقل الحكمة لقوله لينذر اللام وكلما رأيت اللام لام التعليل في كتاب الله عز وجل فهي مثبتة للحكمة في أفعال الله تعالى أو في مشروعاته نعم ثم قال عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا إنعاما إلى آخره من فوائد هذه الآية تقرير نعمة الله عز وجل على عباده في هذه الأنعام بقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا إنعاما ومن فوائدها أيضا ومن فوائدها أن هذه الأنعام ملك لنا ننتفع بها في جميع وجوه بجميع وجوه الانتفاعات لقوله خلقنا لهم فكل وجوه الانتفاعات فإنه يجوز لنا أن ننتفع بها لأنها ما دامت لنا فنحن فيها أحرار إلا ما قام الدليل على منها ويتفرع على هذه الفائدة أنه يجوز أن نركب ما لم تجر العادة بركوبه مثل أن نركب البقر ولهذا قال الفقهاء يجوز الانتفاع بهذه الحيوانات في غير ما خلقت له فإن قلت ما الجواب عن الحديث الصحيح فإنما رجل راكب بقرة يسوقها إذ التفتت إليه فقالت له إنا لم نخلق لهذا أو لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر فالجواب على أن نقول إن هذا الرجل قد ركبها ركوبا يشق عليها وهي ما خلقت لتعذب ما خلقت لتعذب وهو كذلك حتى لو أن الإنسان ركب الإبل على وجه يعذبها قلنا له إنها لم تخلق لهذا طيب من فوائد الآية الكريمة صحة نسبة العمل إلى الله لقوله مما عملت أيدينا لكن هل يسمى الله بالعامل نعم لا كما لا يسمى بالصانع أخذا من قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء وذلك لأن باب الخبر أوسع من باب الإنشاء والتسمية يجوز أن نشتق من كل اسم صفة ولا يجوز أن نشتق من كل صفة اسما واضح ولهذا نقول الصفات أوسع من الأسماء يعني باب الصفات صفة الله أوسع من باب الأسماء لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة تتضمن اسما طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات اليد لله عز وجل لقوله مما عملت أيدينا أنعام وهذه اليد التي وصف الله بها نفسه أو أضافها إلى نفسه يد حقيقية ثابتة لكن بدون أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين لأن مماثلة الخالق للمخلوق ممتنعة غاية الامتناع عقلا وسمعا. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وأما العقل فإن كل عاقل يدرك الفرق بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات. فالواجب علينا نحن أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه من غير تمثيل، من غير تمثيل. ثم أعلم أن ما وصف الله به نفسه ينقسم إلى صفات لازمة وصفات غير لازمة، وإلى ما نظيره أجزاء وأبعاد لنا. نظيره أجزاء وأبعاد لنا. فمثلا السمع والعلم والقدرة والحياة هذه صفات لازمة، ويسميها أهل العلم الصفات الذاتية. ومثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والخلق وما أشبه ذلك صفات غير لازمة. الله لم يزل ولا يزال خالقا، لكن المخلوق يتجدد، فكل خلق يتعلق بهذا المخلوق فإنه يكون حادثا بعد أن لم يكن، ولكن هذا حدوث نوع وليس حدوث جنس، لأن الله لم يزل ولا يزال خالقا. لكن الاستواء على العرش هذا لا شك أنه حادث، لأنه قبل العرش ليس مستويا عليه. طيب الذي نظيره أبعاد وأجزاء مثل اليد والوجه والقدم والعين، هذا نظيره بالنسبة لنا جزء من الذات أو بعض منها، ولا يصح أن نقول إنه جزء من الله أو بعض من الله، لأن الله عز وجل لا يتجزأ ولا يتفرق، إذ أن الجزء ما جاد وجود أصله بعدمه، هذا الجزء. بالنسبة لله عز وجل لا يمكن أن يكون هكذا، يعني لا يمكن أن تنفصل اليد مثلا وحاشا الله عز وجل، أو الوجه أو ما أشبه ذلك. بالنسبة للمخلوق يمكن أن تنفصل ولا لا؟ يمكن. ولهذا يجب أن نقول ما نظيره أجزاء وأبعاد لنا، ولا نقول ما هو أجزاء وأبعاد لله، لأن هذا منكر غاية الإنكار. طيب اليد نقول إنها حقيقة، يد حقيقية ثابتة لله على وجه اللائق به، ولكن لا تماثل أيدي المخلوقين، وهذا مذهب السلف وعليه جراء أئمة المسلمين. لكن ابتلي قوم بالتحريف، تحريف اليد، وقالوا إنها النعمة أو القوة، بناء على أن عقولهم تحيل أن يتصف الله عز وجل باليد الحقيقية. ولا شك أن هذا ضلال وجناية على النصوص. أما كونه ضلالا فلأنهم حكموا على الخالق في عقولهم القاصرة، وهذا لا شك أنه ضلال. كيف تحكم على الخالق بعقلك؟ الخالق عز وجل يقول عن نفسه بل يداه مبسوطتان، ويقول لما خلقت بيدي، ويقول مما عملت أيدينا، وأن تقول ليس له يد. سبحان الله، لولا التأويل لكان تكذيبا، لولا تأويلهم لها وقالوا نحن نثبت اليد لكن المراد كذا، لكان هذا تكذيبا للنصوص، ونحن نعلم أن المكذب للنصوص كافر. نعم، جناية على النصوص، جناية على النصوص من وجهين، لأنهم يقولون إن الله لم يرد كذا وأراد كذا، فنفوا ما أراد الله وأثبتوا ما لم يرد، فكان جناية على النصوص من الوجهين السلبي والإيجابي. السلبي حيث نفوا ما أثبت الله، والإيجابي أثبتوا ما لم يرده الله، ما لم يرده الله. إذا قال الله عز وجل ما خلقت بيدي، فقال أراد باليدين النعمة أو القوة. نقول سبحان الله، ما الذي أعلمك؟ الله يقول لما خلقت بيدي، وأنت تقول لا ليس له يد بل هي نعمة، من الذي قال لك هذا؟ فنفيك قول على الله بلا علم، وإثباتك لما أثبت قول على الله بلا علم، فكان جنات على النصوص من وجهين. والحقيقة أن الإنسان يعجب غاية العجب أن يسلك هذا المسلك أئمة مشهود لهم بالخير والصلاح ونفع الأمة، ولكنه يعرف بذلك تمام حكمة الله عز وجل، وأن الإنسان مهما كان فهو ضعيف، ضعيف وقاصر. وإلا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بحديث هو أصدق الحديث وأحسن الحديث وصادر من أعلم بما يقول، ثم نقول والله ما أردت هكذا. طيب، إذن يجب أن نؤمن بأن الله له يد حقيقية ولا مجازية؟ حقيقية لائقة به، لا تماثل أيدي المخلوقين بأي حال من الأحوال. وهكذا يجب علينا أن نجد جميع آيات الصفات وأحاديثها. بقي علينا أن نقول ما تقولون في تفسير بعض العلماء قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. والسماء بنيناها بأيد، قال أي بقوة. الجواب أن نقول هذا صحيح، أيد هنا بمعنى قوة، لأن أيد مصدر هذا يعيد أيدا، ولا يجوز أن نقول هي كقوله أيدينا، هذا حرام علينا أن نقول أنها كقوله أيدينا، لأن الله لم ينسبها إلى نفسه، ما قال والسماء بنيناها بأيدينا. وإذا لم ننسب الله ذلك إلى نفسه حرم علينا أن ننسبه إلى الله. فكان يتعين أن نفسر قوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وأيد هنا مصدر آد يأيد، كباع يبيع بيعا، وكال يكيل كيلا، هذا معناه. وإذا لم يضف الله شيئا لنفسه حرم أن يضفه إليه، لأننا لو قلنا لو أضفناه إليه وهو لم يضف إليه لكنا نقول على الله بلا علم. ألم تر إلى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ اختلف السلف في قوله عن ساق، هل المراد عن شدة أو المراد عن ساقه عز وجل؟ ونحن إذا أخذنا القاعدة التي قررناها الآن بأن ما لم يضيف الله إلى نفسه يحرم علينا أن نضيفه إليه، قلنا إن المراد بالساق هنا الشدة، ولا بد ولا يمكن أن نفسره بساق الله، لأن الله لم يضيفه إلى نفسه، ما قال يوم نكشف عن ساقنا، بل قال يوم يكشف عن ساق. ولكن إذا تأملت سياق الآية الكريمة وما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وجدت أن ذلك يقتضي أن يكون المراد به ساق الله، فإن في حديث أبي سعيد الطويل المشهور أن الله يكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا، ويعجز عن السجود من لم يسجد لله في الدنيا. فهنا يوم يكشف عن ساقهم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نجد أن سياق الآية يوافق سياق الحديث، وحينئذ نقول إن كلام الله يفسر بكلام الله ويفسر بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا دل سياق حديث أبي سعيد على ما دل عليه سياق الآية فإن الآية تفسر به، وحينئذ يكون القول الراجح أن المراد بالساق الذي جاء على وجه النكرة المراد به ساء ساق الله عز وجل، ولكنه نكر للتعظيم، لأن التنكير قد يراد به التعظيم. طيب، فإذا قال قائل الآيات التي معنا في سورة ياسين مما عملت أيدينا أنعاما، فهل تصفون الله بأن له أيديا كثيرة أم ماذا؟ نقول الذي عليه أهل السنة أنه ليس لله إلا يدان اثنتان، ليس لله إلا يدان اثنتان، وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا القول الذي دل عليه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. نحتاج إلى جمع بين هذا وبين هذه الآية مما عملت أيدينا أنعاما، وإلى جمع بينه وبين الإفراد الذي جاء في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وما أشبه ذلك. قال أهل العلم الجمع بينهما متيسر ولله الحمد، لأنه ليس في خلق الرحمن من تفاوت ولا في كلامه من تفاوت أيضا، لا يتفاوت كلامه ولا يتناقض كما لا يتناقض خلقه أيضا، الخلق منسجم بعضه مع بعض وكذلك الشرع منسجم بعضه مع بعض. كيف ذلك؟ قالوا إن المفرد المضاف يشمل لأنه للعموم. ألم تر إلى قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كم من نعم لا تحصوها، مع أنه قال نعمة الله واحدة، لكن المفرد المضاف يكون للعموم يشمل كل ما يثبت لهذا المفرد من معنى وإن كثر. إذن بيده الملك، لو فرض أن هناك أيديا كثيرة يدخل في ذلك ولا لا؟ واليدان تدخل. إذن لا منافاة بين المفرد وبين العدد جمعا كان أو مثنى، واضح أنداد؟ ها؟ واضح ولا ها؟ هي بيده الملك، اليد مفرد مضاف، يد مضاف والضمير مضاف إليه، المفرد المضاف ماذا يفيد؟ يفيد العموم، أي مفرد مضاف فهو مفيد للعموم. هنا أقف ليتبين، لو قال رجل امرأة طالق وله أربع نسوة، من يطلق؟ كل النسوة إلا إذا نوى أنها واحدة. ولو قال عبدي حر وله أكثر من عبد، عتق الجميع ما لم يرد واحد. ولو قال بيتي وقف، صارت بيوته كلها وقف ما لم يرد واحد. إذن المفرد المضاف يعم. هل هناك مثال من القرآن أو من السنة يؤيد ما قلت؟ نعم، مثل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن نعمة مفرد مضاف فيشمل جميع النعم التي لا تحصى. إذن بيده الملك، نقول هذا لا ينافي أن يكون المراد باليد هنا الثنتين، اليدين الثنتين. بقينا الجمع بين اليدين الثنتين والجمع اللي هو أيدينا، كيف نجمع بينهم؟ وجاوب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن كثيرا من علماء اللغة يقولون إن أقل الجمع اثنان، إن أقل الجمع اثنان، واستدلوا لذلك بقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فهنا جمع مع أن المراد اثنين، مع أن المراد اثنان، وبقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة مع أن الأم تحجب باثنين، تحجب من الثلث إلى السدس باثنين، طيب، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة في الصلاة، ولكن أكثر علماء اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاثة، إن أقل الجمع ثلاثة، وحينئذ يمكن الجمع بالوجه الثاني، وهو أن نقول إن المراد بالجمع في قوله تعالى مما عملت أيدينا المراد إيش؟ التعظيم، تعظيم، لأن الجمع يدل على التعظيم، ولهذا يأتي ضمير الجمع ناء في مقام التعظيم. كل ضمير أضافه الله إلى نفسه وهو ناء فليس المراد به الجمع، المراد به التعظيم. فهنا الجمع للتعظيم وللمناسبة أيضا. المناسبة ما هي؟ لأنه أضيف إلى ما يفيد الجمع، فكان الأنسب أن يكون مجموعا، فهذه مناسبة لفظية، وإرادة التعظيم مناسبة معنوية، وبهذا يزول الإشكال. فإذا قال قائل لماذا لا تقولون أن لله أيدي، إن لله أيديا كثيرة، فالجواب أن هذا يمنعه المعنى، لأن الله تعالى لما تمدح وأثنى على نفسه بالعطاء لم يذكر إلا يدين اثنتين، ولو كان له أكثر، نعم لو كان له أكثر لكان يذكر الأكثر لأنه أبلغ في المدح. فلما قال بل يداه مبسوطتان علم أنه ليس له إلا يدان اثنتان. ومثل ذلك قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، فأثبت القبضة بيد والسماوات مطويات بيمين باليد الأخرى. والنصوص في هذا كثيرة، ولهذا نعتقد نحن أن الله سبحانه وتعالى ليس له إلا يدان اثنتان فقط. ومثل ذلك نقول في صفة العين، العين وردت مجموعة ووردت مفردة، ولتصنع على عين تجري بأعيننا، فنقول عين مفرد مضاف فيعم، تجري بأعيننا للتعظيم، إما أن نقول التعظيم أو بأن أقل الجمع اثنان، وليس لله تعالى أكثر من عينين اثنتين. ودليل ذلك حديث الدجال حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه وبين تمويهاته قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، أعور وإن ربكم ليس بأعور، فبين العلامة الحسية الظاهرة وهي عور عين الدجال. ومن العجب أن بعض الناس قال المراد بالعور هنا العين، يريد أن يثبت أن لله تعالى أعينا كثيرة بناء على الجمع في قوله تجري بأعينه، ولكن هذا عور منه، عور من هذا القائل، لأن الحديث صريح في أن المراد عور العين، حيث قال أعور العين اليمنى، ولم يقل أعور فقط، لو قال أعور فقط ربما يحتمل ما قاله مع أنه بعيد، لأن اللغة العربية تعبر بالعور عن العين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي، المريضة والعجفة والعورة والعرجة، فجعل العور غير العين، كل الثلاثة الأخرى كلها عيوب لكن جعل العور في العين. فنحن نقول لهم أصل العور في العين، ثم إذا جاء الحديث أعور العين اليمنى صار قاطعا للاحتمال قطعا نهائيا، لا يمكن أن يراد به العيب. فإذا قال قائل ما وجهه، قلنا وجهه لو كان الله أكثر من عين لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر، لأنه أدل على تعظيم الله وأبين في التمييز، أدل على التعظيم إلى تلف أعين كثيرة وأبين في التمييز، أبين من أن يقال أن الفرق هو أن هذا أعور والرب عز وجل ليس بأعور. وبهذا تبين أن دلالة حديث الدجال وهو صحيح دلالة واضحة ظاهرة على أنه روي في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة: إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، بين عيني. وهذا الحديث فيه ضعف، لكننا في الحقيقة لسنا بحاجة إليه، لأن الحديث الثابت الصحيحين في قصة الدجال واضح والحمد لله. نعم، أظن باقي علينا من الفوائد. شو الباقي؟ نعم نعم سيدينا نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة: ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، من فوائدها إثبات اليد لله عز وجل في قوله أيدينا، وقد سبق الكلام عليها مستوفا في الدرس الماضي. ومن فوائد الآية الكريمة أننا نملك هذه الأنعام ملكا شرعيا وملكا حسيا قدريا. أما الشرعي فإننا نملك أعيانها ومنافعها في البيع والشراء والتأجير وغير ذلك، وأما الكون الحسي فلأننا نملك زمامها وضبطها، وهي مسخرة لنا نقيمها ونليكها ونذهب بها ونرجع بها، وهذا من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الملك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه أتى بقوله فهم لها مالكون، الجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والاستمرار، أي ملك مستقر تام. ثم قال عز وجل: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. من فوائدها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بتذليل هذه الأنعام، ولو استعصت علينا ما تمكنا من الانتفاع بها. ولهذا لما ندى بعير من الإبل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أدركه رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا. فهذه البعير تمردت على أهلها ولم يدركوها إلا بالسهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن أفعال المخلوقات مخلوقة لله لقوله وذللناها لهم، لكنها مفعولة للفاعل مباشرة، فهي تنسب إلى الله عز وجل تقديرا وخلقا، وتنسب إلى الفاعل كسبا وعملا. فهذه الإبل المذللة الذي ذلها هو الله، إذن أفعالها صادرة بخلق الله عز وجل، وهذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة، أي مسألة أفعال العباد هل هي مخلوقة لله أو هي للعباد استقلالا. والمسألة فيها ثلاثة أقوال، بل ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب الجبرية الذين يقولون إن خلق الله عز وجل شامل لكل حركة في السماوات والأرض، وإن الإنسان مجبور على عمله ليس له فيه اختيار، بل الحركة الإرادية الاختيارية كالحركة الإجبارية التي ليس له فيها إرادة. يقولون إن أفعال الإنسان كحركة الساعة في الريح ليس باختياره. فإذا قيل لهم إن هذا يلزم منه الفور بحيث يفعل كل إنسان ما شاء، ويقول هذا بغير اختياري وأنا مجبور عليه، ويلزم منه أيضا أن الله إذا عذب الإنسان على معصية كان ظالما له، كان ظالما له، ويلزم عليه أن مدح الطائعين له لا فائدة منه، لأنه لا يمدح الإنسان على أمر يجبر عليه بدون اختياره. ويترتب عليه أيضا أن ذم العاصين ظلم، لأنه ذم لمن لا يختار هذا الفعل. وكما أنه يترتب عليه هذه اللوازم الباطلة فهو أيضا مخالف للواقع، فإن الإنسان يجد الفرق بين فعله الاختياري وفعله الاضطراري، يجد الفرق بين أن ينزل من السلم درجة درجة وبطمأنينة واختيار، وبين أن يأتي شخص ويدفعه دفعا حتى لا يتمكن من الوقوف. الأمر واضح من الناحية الواقعية العقلية أن هذا القول باطل من أفضل الأقوال، لكن الذي غر أصحابه أن الله عز وجل ذكر أنه خلق كل شيء وأنه قدر كل شيء وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد إلى غير ذلك من الأشياء التي يتعلمون بها، لكنهم في الحقيقة نظروا إليها وغفلوا عن النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان فاعل باختياره، فاعل باختياره. ولهذا قابلهم قوم نظروا إلى النصوص الدالة على أن الإنسان فاعل باختياره وإلى الواقع فأنكروا أن يكون لله عز وجل إرادة أو خلق في أفعال العباد، وقالوا إن العبد مستقل بعمله يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، وليس لله سبحانه وتعالى تعلق بفعل العبد. هؤلاء أقرب إلى المعقول من أولئك القوم، لأن الإنسان لا شك يجد أنه فاعل بالاختيار، فهو يأتي يدخل بيته ويخرج من بيته ويأتي إلى المسجد ويخرج من المسجد ويختار هذا الفعل على هذا الفعل على وجه اختياري، لا يشعر أبدا بأن أحدا يجبره على ذلك. ولكن ظل هؤلاء بسلبهم إرادة الله عز وجل وخلقه عن أفعال الخلق، واعتقادهم أن الإنسان مستقل بما يفتته، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لمشابهتهم للمجوس في إثبات فاعلين للحوادث، وهم يقولون بإثبات فاعلين للحوادث الذي من فعل الله، هذه من فعل الله، والذي من فعل الإنسان هذه من فعل الإنسان مستقلا بها. فلهذا سموا مجوس هذه الأمة، وهؤلاء لا شك أنهم ضالون، لأنهم أخرجوا شيئا في ملك الله عن ملك الله. أهل السنة والجماعة توسطوا بين القولين وأخذوا بالدليلين وقالوا إن الإنسان لا شك يفعل باختياره ويدع باختياره، وإن له إرادة تامة وقدرة، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل. لو شاء الله سبحانه وتعالى لسلبه الإرادة ولو شاء لسلبه القدرة. ولذلك إذا سلب الله العبد الإرادة لم يترتب على فعله حكم. فالمجنون مثلا هل يؤاخذ بأفعاله؟ لا، لأنه لم يفعل باختياره. والعاجز لا يكلف، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإرادة والقدرة في الإنسان. قالوا والإرادة والقدرة هما السبب في وجود الفعل، صح؟ ها؟ الإرادة والقدرة هما السبب في وجود الفعل، فلولا الإرادة ما فعلت، ولولا القدرة ما فعلت. فالإرادة والقدرة هما سبب وجود الفعل، وإذا كان مخلوقين لله فإن خالق السبب خالق للمسبب، فيضاف فعل العبد إلى الله من هذه الناحية، أي أن الله هو الذي أوجد فيه سبب الفعل فصار بذلك فاعلا. كما أن الإحراق مثلا في النار ينسب إلى من؟ إلى النار، والذي أودع فيها هذه القوة هو الله عز وجل، فلذلك صار إحراق النار بفعل النار مباشرة، لكنه بتقدير الله سبحانه وتعالى خلقا. وهذا الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة هو المطابق للمنقول والمعقول والواقع، لأنه يجمع بين الأدلة الشرعية ويصدق الأدلة الحسية. فالأدلة الشرعية إذا جمعتها من أطرافها وجدت أنها تنصب في أنبوب واحد، هو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة. ولولا هذا الاعتقاد، لولا هذا الاعتقاد لشلت الحركة، ولصار الإنسان اتكاليا لا يقول ولا يفعل. ولولا هذا الاعتقاد لم يلجأ الإنسان إلى ربه عز وجل في مهماته وملماته، فهو باعتبار أنه مريد فاعل يتحرك ويعمل، وباعتبار أنه مخلوق مدبر يرجع إلى من؟ إلى الله عز وجل، فلا يكون اتكاليا ولا يكون أنانيا، يعني أنه لن يستغني بنفسه عن ربه، ولن يكون اتكاليا يقول إن قدر لي شيء صار، بل هو يعمل مستعينا بالله معتمدا عليه. طيب، قال ودلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. من فوائد الآية الكريمة أن لنا أن ننتفع بهذه الأنعام بالركوب، ولكن بشرط أن لا يكون في ذلك مشقة عليها، فإن كان في ذلك مشقة كان حراما، لأن المشقة تعريب لها في غير محله. من فوائد الآية الكريمة جواز الارتداف على الدابة بعموم قوله فمنها ركوب، ولكنه مقيد بما أشرنا إليه ألا يكون في ذلك مشقة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا حل هذه الأنعام أو حل بعضها إذا جعلنا من للتبعيض، وجعلنا الأنعام أعم من بهيمة الأنعام. والحل في الأنعام كلها هو الأصل، ولذلك لو تنازع شخصان في أن هذا الحيوان حلال لكان القول قول من يقول بالحل حتى يقوم دليل على التحريم. أولا لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وثانيا لعموم قوله ومنها يأكلون، فالأصل هو الحل حتى يقوم دليل على المنع. لكن هذا الحل مقيد في الواقع، مقيد بمعنى بشروط الزكاة المعروفة، لأنه إذا لم تذك البهيمة الحلال زكاة شرعية صارت حراما، صارت حراما لا تحل. فهذا الإطلاق ومنها يأكلون مقيد بماذا؟ بشروط، وهو أن يكون مذكا زكاة شرعية. ومع هذا إذا اضطر الإنسان إليه حل له وإن لم يذكر، لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز تعذيب الحيوان إذا لم تتم المصلحة إلا به، إذا لم تتم مصلحتنا إلا به، لأن الأكل ذبح لا يكون إلا بعد الذبح، والذبح من أعظم ما يكون من الإيذاء، ولأن الشرع جاء بإباحة الوسم، وسم البهائم بالنار من أجل حفظ ماليتها، ولأن الشرع جاء بمشروعية إشعار الإبل والبقر في الهدي ليعلم أنها هدي، وإشعارها وشق صفحة سمامها حتى يسيل منها الدم. وعلى هذا فإذا احتجنا إلى تعذيب الحيوان من أجل حفظ مالية أو غير ذلك فإنه لا بأس به، مثل ما يفعله بعض الناس الآن في الحمام، إذا أراد أن تربي عنده فإنه ينتف مقدم الأجنحة لئلا تطيب حتى تألف المكان وتربي فيه. يقولون لو أننا قصصناها قصرا ما نبت لها يعني ريش بسرعة، فلهذا يختارون أن ينتفوها نتفا من أجل أن ينبت الريش بسرعة وتستعد للطيران. قال ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا ما سبق من أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء لمنافعنا، أي منفعة يمكن أن نحصل عليها من هذه البهائم فإنها مباحة لنا ولهم فيها منافع، لكن بشرط كما أسلفنا أن لا يكون في ذلك مشقة، فإن كان في هذا مشقة فإنها ممنوعة. ومن فوائدها حل ألبان هذه البهائم بقوله نعم ومشارب، ثم قال أفلا يشكرون. يستفاد من هذه الجملة وجوب شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، ووجهه أنه وبخ من لم يشكر، ولا توبيخ إلا على فعل محرم أو ترك واجب. والشكر شكر المنعم كما دل عليه الشرع، فقد دل عليه العقل، فإن كل إنسان مدين لمن أنعم عليه أن يشكره بحسب ما تقتضيه الحال. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ثم قال الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. في هذه الآية من الفوائد، أولا صحة إطلاق الإله على غير الله عز وجل لقوله واتخذوا من دون الله آلهة، ولكن هل هذه الآلهة حق؟ الجواب لا، هي آلهة باطلة لقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهي وإن سموها آلهة وعبدوها كما يعبدون الرب عز وجل فإنها لم تكن آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثانيا أن هؤلاء الذين اتخذوا هذه الآلهة توهموا فيها أنها تنصرهم، ولكن أبطل الله هذا الوهم بقوله لا يستطيعون نصرهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان المبطل لا بد أن يتعلق بشيء يبرر به باطله. ما هو الشيء هنا؟ رجاء النصر لعلهم ينصرون. وكل إنسان مبطل لا بد أن يعلل ما ذهب إليه من الباطل، كما مر عليكم كثيرا في أقوال أهل البدع، وكما مر عليكم أيضا في